أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما لو ظهر المالك بعد التخميس فهل يكون الدافع ضامنا للمالك أو لا يكون ضامنا؟ قلنا أن المسألة فيها رأيان قولان، القول بالضمان والقول بعدم الضمان. ذكرنا في الدرس السابق أدلة القول بالضمان اللي هي عبارة عن قاعدة اليد، اليد الموجبة للضمان، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو التمسك بالروايات الدالة على الضمان في الموارد المشابهة لمحل الكلام، وعمدتها كما قلنا هو الروايات الواردة في باب اللقطة. هل دلت هذه الروايات على الضمان بعد التصدق بالمال؟ إذا ظهر المالك وطالب المال يكون ضامنا، الدافع يكون ضامنا، فيقال أن ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، وبينا وجه التعدي في الدرس السابق. هذه أدلة القول بالضمان مع التعليق عليها كما تقدم في الدرس السابق، لا داعي لإعادة. أما دليل القول بعدم الضمان، دليل القول بعدم الضمان في الحقيقة هو عبارة عن تمسك بالروايات، أي روايات التخميس، روايات التخميس، فيدعى أن المستفاد منها عدم الضمان، أن المستفاد من هذه الروايات عدم الضمان. هذا المدعى إذا تم لا إشكال في أنه يكون مقدم على ماذا؟ على الأدلة التي استدل بها على الضمان، يكون مقدما على الأدلة التي استدل بها على الضمان. إذا دلت روايات التخميس على عدم الضمان تكون مانعة من الأخذ بالدليل الأول لإثبات الضمان وهو اليد، قاعدة اليد، لأن هذا الدليل يكون أخص من قاعدة اليد فيقدم عليها بالتخصيص. واضح هذا؟ قاعدة اليد تقتضي الضمان مطلقا، هاي دليل يجي يقول لا بعد التصدق، لا بعد التخميس لا ضمان، ينفي الضمان فيكون مقدم على قاعدة اليد. كما أنه يبطل الدليل الثاني للقول بالضمان وهو التمسك بروايات القرعة. واضح؟ لأن التعدي حينئذ يكون ممنوع. لماذا؟ لوجود دليل في محل الكلام يدل على شنو؟ على عدم الضمان. إنما نتعدى من القرعة إلى محل الكلام حيث لا دليل على عدم الضمان، فنلتزم بالضمان في محل الكلام كما دلت الروايات في باب القرعة اليمن على الضمان في باب القرعة، فنتعدى إلى محل الكلام. أما حيث يكون هناك دليل خاص وارد في محل الكلام يدل على عدم الضمان، لا مجال حينئذ شنو للتعدي، فيبطال كلا الدليلين السابقين للقول بالضمان في الحقيقة يتوقف على إثبات أن روايات التخميس يستفاد منها عدم الضمان. واضح الذي أقول؟ يستفاد منها عدم الضمان، ولذا يكون دليل القول بعدم الضمان هو عبارة عن روايات التخميس بدعوى أن المستفادة منها عدم الضمان. طبعا الذي ينفع القائل بعدم الضمان الذي ينفع القائل بعدم الضمان ليس هو دلالة روايات التخميس على عدم الضمان في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، وإنما الذي ينفع القائل بعدم الضمان هو دلالة روايات التخميس على عدم الضمان حتى بعد ظهور المالك ومطالبته شنو بالمال، وهذا اللي ينفعنا، يعني هذا هو محل كلامنا احنا. واضح نحن لا نتحدث عن الضمان وعدم الضمان قبل ظهور المالك بعد التصدق وقبل شنو ظهور المالك، وإنما محل كلامنا بعد التصدق وبعد شنو ظهور المالك ومطالبته بالمال، هل هناك ضمان أو لا؟ في هذه الصورة إذا أثبتنا أن أدلة التخميس ظاهرة في عدم الضمان عندئذ يتعين الالتزام بها، ونرفع اليد عن كلا الدليلين السابقين اللذين استدل بهما على الضمان في محل الكلام. واضح اللي يقوله؟ تقدم دليل التخميس إذا فرض دلالته على عدم الضمان في محل الكلام، يعني بعد التصدق وبعد ظهور المالك ومطالبته بالمال، إذا فرض دلالته تقدم على قاعدة اليد بالتخصيص والتقييد، لأن هذا الدليل يكون أخص من قاعدة اليد، وإبطالها للدليل الثاني أيضا يكون واضح، لأن التعدي من القرعة إلى محل الكلام حيث لا دليل على عدم الضمان في محل الكلام، أما إذا دل الدليل الخاص على عدم الضمان في محل الكلام يعني في التخميس حينئذ لا معنى للتعدي والالتزام بالضمان وين في محل الكلام، وهذا واضح جدا. فالمهم شنو هو؟ مراجعة أدلة التخميس لمعرفة أنه ما هو مفاد هذه الأدلة في محل الكلام. واضح. ولذا نحن أخرنا البحث يعني الجواب النهائي عن الدليل الأول والدليل الثاني، قلنا أنه مبني على ما مبني على ماذا يستفاد من أدلة التخميس. فهل يستفاد من أدلة التخميس عدم الضمان أو لا؟ واضح. القائل بعدم الضمان في محل الكلام، وأكرر مرة أخرى محل الكلام شنو هو؟ بعد التخميس وبعد ظهور المالك، هذا محل الكلام. القائل بعدم الضمان في محل الكلام يستدل بروايات التخميس بتقريبات ثلاثة أو بوجوه ثلاثة في نفس روايات التخميس. الوجه الأول هو أن يقال بأن روايات التخميس ورد في أكثر من واحدة من روايات التخميس هذا النص: إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، قد رضي من الأشياء بالخمس، هذا موجود في روايات التخميس، وبالخصوص في رواية السكوني في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، رواية السكوني التي صححناها سابقا. يا باب اشتبه على عشرة شو عشرة معك هذا يبلى عشرة صحيح، الباب العاشر الحديث الرابع. رواية قريناها مرارا سابقا: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا وأغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام، اختلاط اللي هو محل كلامنا، وقد اختلط علي، يصرح بالاختلاط. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس. طبعا هذا التعبير رضي من الأشياء ومن المال بالخمس وارد أيضا في رواية أخرى في رواية الحسن بن زياد اللي هي الحديث الأول في الباب العاشر، أيضا ورد بها هذا التعبير: فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس. الوجه الأول يتمسك بهذه الفقرة، يقول هذه الفقرة ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى هو ولي هذا المال، هو ولي هذا المال، وقد أجرى مراضات، طبعا التعبير بالمراضات شوية مو دقيق، أجرى مصالحة نعبر عنها قهرية، هذه المصالحة القهرية جرت بينه بين الله سبحانه وتعالى اللي هو ولي هذا المال والمالك الحقيقي لهذا المال المجهول المالك، بينه وبين صاحب المال الحلال. حاصل هذه المصالحة هذا بأنه أنت في مالك يوجد مال للغير مجهول المالك مو، وهذا المال غير معلوم إيش قد مقداره كما هو المفروض، جهل بالمالك والجهل بشنو بالمقدار موجي، يحتمل أن يكون مال الحرام أكثر من الخمس، يحتمل أقل من الخمس، يحتمل أن يكون شنو مساوي للخمس. قلت تعال نتراضب بيناتنا نسوي مصالحة، أنا أدفع أنت الخمس واضح، وتبرأ ذمتك من المال شنو الحرام اللي هو مملوك المال للمصالحة قهرية. إن الله قد رضي من المال أو من الأشياء بماذا؟ رضي بالخمس. قد رضي بماذا؟ رضي بالخمس. واضح؟ مصالحة معاوضة سميها، مراضات مضمونها هذا أنه المال المملوك للغير حيث أنه مجهول المقدار ومجهول المالك، أنت أدفع خمس هذا المبلغ المختلط المال المختلط كله وتبرأ ذمتك، ويكون هذا التخميس مطهرا للمال وموجبا لبراءة الذمة. واضح اللي أقوله؟ وحينئذ يبقى المال الباقي لك شنو؟ لك حلال. واضح؟ إذا افتهمنا من هذه العبارة هذا المعنى، إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، اقتنع بالخمس، أنت أدفع الخمس بعد شنو؟ ما عليك شيء، تبرأ ذمتك من المال الحرام. خفي هذا معناه شنو؟ معناه عدم الضمان. واضح؟ معناه عدم الضمان. ما معنى أن تبرأ ذمته من المال الحرام؟ ما لك علاقة به بعد، أنت دفعت هذا المقدار خلاص بالضبط بالضبط كما لو أوقع المصالحة مع المالك الحقيقي. ها؟ لو ظهر المالك الحقيقي وكان المقدار مجهول، قلنا سابقا شي يسوون؟ يسوون مصالحة مو مراضات. فقال لا أنا أسوي وياك مصالحة، أنت مالك مجهول مو معلوم إيش قد، قد أزيد من الخمس أقل من الخمس مساوي للخمس، أنا أدفع لك الخمس وتأبر ذمتي. فدفع له الخمس، أخذ ذاك الخمس وأبرى ذمته. هذا معناه شنو يعني؟ ها؟ أنا عدم الضمان. بدل ما يقوم بهذه المصالحة المالك الحقيقي يقوم بهذه المصالحة منه المالك المجهول، يقوم بالمصالحة المالك الحقيقي لهذا المال وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى رضي من المال أو من الأشياء بيش بالخمس، اكتفى بأن تدفع خمس وليس عليك شيء. هذا معنى عدم الضمان، معنى إبراء شنو الذمة، معنى عدم اشتغال الذمة بأي شيء علما للمالك. يضاف إلى ذلك أن مقتضى إطلاق عدم الضمان المستفاد من هذه الرواية هو عدم الضمان مطلقا، حتى لو ظهر منه، حتى لو ظهر المالك وطالب بيش بالمال ماكو ضمان. هذا التقريب الأول أو الوجه الأول. التقريب الثاني أو الوجه الثاني هو التمسك بذيل هذه الرواية نفسها، رواية السكوني، حيث قال في ذيلها وسائر المال لك حلال. سائر المال يعني المال الباقي بعد التخميس لك حلال. ونحن نعرف أن الحلية في الأموال متفرعة على ماذا؟ على الملكية. عندما يقول وسائر المال لك حلال، حلال يعني شنو؟ يعني ملكك، هذا سائر المال هو ملك لك. فالرواية تحكم بأن المال المتبقي بعد التخميس ملكك، حلال لك باعتبار أنه ملك لك. واضح؟ وإذا كان ملكا له، إذن لا معنى للضمان بعد. واضح. إنما يكون هذا ضامنا لذاك إذا كان ماله باقيا على ملكه. واضح. إذا كان باقيا شنو على ملكه، عندئذ هذا الذي يضع يده على ذلك المال الباقي على ملك المالك يكون ضامنا لذلك شنو المال. أما إذا هو دفع خمس راح لأرباب الخمس، والإمام عليه السلام يقول له أن الباقي بعد التخميس هو ملكك، هنا ذا لا معنى للضمان، لأن المال خرج عن ملكي المالك المجهول، ولا معنى حينئذ المن لأن يضمن هذا لذاك. يضمن له بماذا؟ بهذا المال. هذا المال صار ملكا له بمقتضى هذه الرواية، هو ملك لك وسائر المال لك شنو لك حلال. قلنا الحلية في الأموال متفرعة عادة على الملكية، إذن المال الباقي ملك لهذا، ولا معنى للضمان حينئذ، لأن الضمان إنما يتصور عندما يبقى المال على ملك المالك المجهول وتحت يد هذا يكون ضامنا له. أما إذا خرج عن ملكه وصار ملكا لهذا فلا معنى حينئذ للضمان. هذا التقريب أيضا قبل هذا أيضا يقال أن مقتضى إطلاق الرواية إطلاق الحكم بالحلية المتفرعة على الملكية هو ماذا؟ هو ثبوت ذلك عدم الضمان حتى بعد ظهور المالك ومطالبته بماذا؟ بالمال. هذا التقريب الثاني لعدم الضمان. التقريب الثالث لعدم الضمان هو أن يقال بأن المستفاد من هذه الرواية وغيرها من روايات التخميس في المال الحلال المختلط بالحرام، المستفاد هو وجوب التخميس، وهذا واضح جدا، أي الإلزام بالتخميس. الإلزام بالتخميس، ماكو خيار آخر، يجب عليه أن يدفع الخمس. بل تقدم سابقا أن الخمس في هذه الموارد شنو فوري، بخلاف الخمس في أرباح المكاسب مو فوري، ينتظر به إلى أشقد إلى سنة، الخمس هنا فوري. هذا الإلزام بالتخميس لا يناسب الضمان، لا يناسب الضمان. يلزم هذا بالتخميس ويقال له ماذا؟ إذا ظهر المالك تكون شنو؟ ضامنا. هذا غير لا يتناسب مع الإلزام بالتخميس، هذا إتلاف للمال على صاحبه. ليش تلزمه بالتخميس؟ جوز للتخميس، واضح، خيره بين التخميس وبين شيء آخر. فإذا اختار التخميس عندئذ يكون ضامنا لو ظهر المالك، ماكو مانع منه. أما عندما يلزم بالتخميس ومع ذلك يلزم بالضمان لو ظهر المالك وطالب بالمال، هذان أمران لا يجتمعان، غير متناسبين. شوفوا في باب اللقطة التزام بالضمان ما بي مشكلة، ليش؟ لأن ماكو إلزام بالتصدق في باب اللقطة، مو ماكو إلزام بالتصدق، هو مخير بين أن يتصدق وبين أن يحتفظ بالمال. فعندما يخير بين الأمرين إذا اختار التصدق يقال له إذا اخترت التصدق وظهر المالك وطالب بالمال أنت تكون له شنو؟ ضامن. هذا الضمان في باب اللقطة عندما لا تتعين اللقطة لا يكون إتلاف المال على صاحبه، لا يكون إتلاف من قبل الشارع، هو كأنه أتلف ماله على نفسه، لأنه هو اختار التصدق، كان بإمكانه أن يحتفظ بالمال ولا يختار التصدق ولا يضمن للمالك إذا ظهر بعد شنو بعد ذلك وطالب بالمال. إذن أكو فرق بين أن يكون هناك إلزام بصرف المال وبين أن يكون صرف المال هو مخير به، ليس ملزما به، ليس معينا عليه. الإلزام بصرف المال لا يناسب الضمان، فيقال أنه حيث في محل الكلام أن التخميس واجب وواجب تعييني ولا يتخير المكلف بينه وبين شيء آخر، واضح في باب التخميس ما عندنا في الطرف آخر للخيار، فهو ملزم بالتخميس. الضمان لا يناسب هذا الإلزام. بماذا؟ بالتخميس. ومن هنا يظهر الفرق بين محل الكلام وبين ماذا؟ وبين اللقطة. بين محل الكلام وبين اللقطة. في بعض اللقطة لا إلزام بالتصدق، ولذا يكون الضمان مقبولا عرفان، إذ لا مانع من الالتزام بالضمان عندما لا يكون إلزام بالتصدق. بينما في محل الكلام هناك إلزام بالتخميس بدفع الخمس، وهذا لا يناسب ماذا؟ الضمان. هذا هو الدليل الثالث أو الوجه الثالث أو التقريب الثالث لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الضمان. إذن هناك ثلاثة وجوه، ثلاثة تقريبات: التمسك بقوله عليه السلام إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، هذا له تقريب مستقل. الثاني التمسك بقوله عليه السلام وسائر المال لك حلال، الباقي لك حلال ملكك، ولا معنى للضمان حينئذ. التقريب الثالث هو التمسك بنفس أدلة التخميس الدالة على وجوب الخمس وتعين التخميس، وأن المكلف ليس مخيرا بينه وبين الشيء الآخر، وهذا لا يناسب الضمان. إذا تمت هذه الوجوه كما قلنا لا إشكال أنه يجب التمسك بها، ويجب أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بعدم الضمان في محل الكلام. ولا تصل النوبة حينئذ إلى التمسك بقاعدة اليد، ولا إلى التمسك بالروايات الدالة على الضمان في باب الشنو؟ في باب اللقطة. هذا واضح. من هذا الكلام يتبين أن الضمان يمكن الالتزام به في باب اللقطة بقطع النظر عن الأدلة الخاصة، بقطع النظر عن الأدلة الخاصة يمكن الالتزام بالضمان في باب اللقطة. لماذا؟ تمسكا بقاعدة اليد، أن اليد توجب ماذا؟ توجب الضمان. واضح. اليد توجب ماذا؟ توجب الضمان. فنلتزم بالضمان في باب اللقطة على طبق القاعدة، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص. أدلة التصدق في باب اللقطة، أدلة التصدق في باب اللقطة تدل على عدم الضمان قبل ظهور الشنو؟ المالك. هي صريحة في هذا، هي تقول أدلة التصدق في باب اللقطة، هي تقول أنك تكون ضامن لو ظهر المالك وطالب بيش بالمال، فإذن هي تدل على عدم الضمان قبل ظهور المالك في هاي الفترة بعد التصدق وقبل ظهور المالك. أدلة التصدق تدل على عدم الضمان، ولذا قلنا لا يجب الإيصاء بالمال. مو لا يجب الإيصاء بالمال، لماذا؟ لأنه إذا تصدق بالمال هو ليس ضامنا، ليس دينا في ذمته، تدل على عدم الضمان في هاي الفترة، فنلتزم بهذا. أما لو ظهر المالك وطالب بالمال يمكن التمسك بأدلة الشنو؟ بقاعدة اليد لإثبات الضمان في ذلك المورد. وطبعا الروايات تؤيد ذلك وتدعم ذلك، الواردة في باب اللقطة، وتدل على الضمان بعد ظهور المالك ومطالبته بيش بالمال. واضح. ولا محذورة في الالتزام بماذا؟ بالضمان في باب اللقطة. ليش؟ يعني قلنا بأن الأدلة لا تدل على تعين التصدق، وقلنا أن الإلزام بالتصدق هو الذي لا يناسب الضمان. أما جعل المكلف في خيار إن شاء تصدق وإن شاء لم يتصدق، هذا لا ينافي ماذا؟ الضمان. فيمكن الالتزام بالضمان على القاعدة بقطع النظر عن الأدلة خاصة، بخلاف محل الكلام. في محل الكلام يمنعنا من الالتزام بالضمان تمسكا بقاعدة اليد أمران، يمنعنا أمران. الأمر الأول هو أن التخميس واجب إلزامي، واجب تعييني، وقلنا أن هذا لا يناسب الضمان، هذا واحد. والأمر الثاني الروايات الخاصة الواردة في باب التخميس والظاهرة في عدم ضمان بالتقريبات السابقة، بالتقريبين السابقين الأول والثاني. إذن هناك أمران يمنعان من التمسك بقاعدة اليد لإثبات الضمان في محل الكلام. واضح لي أقوله؟ شنو هما الأمرين؟ الأمر الأول هو ظهور الأدلة في وجوب التخميس والإلزام بالتخميس، وهذا لا يناسب الضمان، هذا يمنع من الالتزام بالضمان في محل الكلام. والأمر الثاني روايات التخميس الظاهرة في عدم الضمان، مو قلنا روايات التخميس الظاهرة في عدم الضمان هذه كما قلنا تكون أخص من قاعدة اليد فتقدم عليها، فهذه أيضا تمنع من الالتزام بالضمان تمسكا بقاعدة اليد. هذان المانعان غير موجودين في باب اللقطة، مو للمانع الأول موجود لأن ماكو إلزام بالتصدق في باب اللقطة، وللمانع الثاني موجود لأنه ما عندنا أدلة تدل على عدم الضمان في باب اللقطة، بالعكس الأدلة تدل على من في باب اللقطة على الضمان. فإذا في محل الكلام هناك ما يمنع من التمسك بالضمان استنادا إلى قاعدة اليد، واضح. وهذا المانع هو عبارة عن هذا، عبارة عن أن التخميس واجب تعييني واحد، وعبارة عن الروايات أن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك شنو حلال بالتقريب السابق. زين، هنا قد يقال، هذا لابد من طرحه، قد يقال بأن الروايات ليس فيها دلالة على عدم الضمان في محل الكلام، ليس فيها دلالة على عدم الضمان في محل الكلام. أكرر مرة أخرى، محل الكلام ياهو بعد التصدق وبعد ظهور المالك ومطالبته بالمال، هذا محل الكلام. فيقال في المناقشة لدلالة الروايات على عدم الضمان بأن الروايات ليس فيها دلالة على عدم الضمان في محل الكلام، وذلك لأن دلالتها على عدم الضمان في محل الكلام مبني على وجود إطلاق في تلك الروايات، بحيث هي عندما تدل على عدم الضمان تدل على عدم الضمان حتى بعد شنو ظهور المالك ومطالبته بالمال، فلا بد من وجود إطلاق في تلك الروايات، رواية التخميس. المناقشة تقول الروايات ليست مطلقة، ليس فيها إطلاق حتى يمكن التمسك به لإثبات عدم الضمان في محل الكلام. طبعا هاي المناقشة قبل أن نبينها تستبطن الاعتراف بأن الروايات فيها دلالة على عدم الضمان لكن ليس فيها شنو إطلاق، تعترف بأن الروايات فيها دلالة على عدم الضمان لكن ما فيها إطلاق يشمل محل الكلام. فإذا ما بإطلاق يقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن منها شنو؟ من عدم الضمان قبل ظهور المال، قبل ظهور المال. يعني إذا تصدق بالمال وما ظهر المالك هو مضامن، ولذا ما يجب عليه وصبي، لا يخرج من التركة، لا يتعامل معه كما يتعامل مع الديون الثابتة في الذمة، لا ليس كذلك، هذا ما ضمان. لكن بها إطلاق يدل على عدم الضمان بعد ظهور المالك ومطالبته بالمال، مناقشة تقول ليس فيها إطلاق. واضح خلنا نبين المناقشة كيف لا يكون فيها إطلاق. يقول باعتبار أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى مرحلة ما بعد ظهور المالك، إلى حالة ما بعد ظهور المالك، ليست ناظرة إلى ذلك، تمام نظر الروايات إلى حالة ما قبل ظهور المالك، هي ناظرة إلى هاي الحالة، إلى حالة ما قبل ظهور المالك، وليس لها نظر إلى حالة ما بعد ظهور المالك. الوجه في ذلك، لماذا يدعى هذا؟ الوجه هو هذا، أن الروايات هي أساسا واردة لعلاج مشكلة، مو لحل مشكلة. المشكلة تتمثل في ماذا؟ تتمثل المشكلة في اختلاط المال الحلال بالمال شنو الحرام، واضح. المال الحلال بالمال الحرام اختلط ولا يعرف مقدار المال الحرام، هي تعالج هاي المشكلة، تقول ما دام المالك مجهولا ما تعرفه ولا يمكن الوصول إلى الحل، والعلاج هو ماذا؟ هو التخميس، فيجب عليك دفع الخمس. واضح؟ يجب عليك دفع الخمس ويحل لك المال وتبرع ذمتك، لكن هو ناظر إلى حالة ما يعني ما دام المالك شنو مجهولا تحل هاي المشكلة. المشكلة من جاية؟ من الاختلاط مع كون المالك شنو مجهول، تحل هاي المشكلة. المشكلة ناشئة من الاختلاط ومن كون المالك لا يمكن الوصول إليه حتى يطيل المقدار، يطيل المال الحل حرام وما يملكه. إذن هي تحل المشكلة ما دام المالك مجهولا، تحل هاي المشكلة. ما لها نظر بعد إلى مرحلة ما بعد شنو ظهور المالك ومطالبته شنو بالمال، هي ليست ناظرة إلى ما بعد ظهور المالك، وإنما هي حل لمشكلة موجودة باعتبارين: الاختلاط وعدم إمكان الوصول إلى المالك. هي تتحل هاي المشكلة في هذا الظرف، فلا يكون لها نظر إلى ماذا؟ إلى مرحلة ما بعد ظهور المالك ومطالبته بالمال. بعبارة أكثر فنية يقال بأن هذا الإطلاق غير تام في المقام، لأن الروايات ليست في مقام البيان إلا من ناحية علاج المشكلة ما دام المالك مجهولا، هي في مقام بيان علاج الحل في هذه الظرف في هاي الحالة، وليست في مقام بيان ماذا يجب بعد ظهور شنو بعد ظهور المالك، وأن هذا يضمن للمالك إذا ظهر وطالب بالمال أو شنو أو لا يضمن، أصلا مسكوتا عنه. هي ليست في مقام البيان من هاي الجهة، فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسك بيش بالإطلاق. واضح هذا الاعتراض، هذه المناقشة؟ هذا اعتراض على من؟ اعتراض في الحقيقة على دليل القائل بعدم الضمان، لأن دليله هو روايات التخميس. هذا اعتراض يقول روايات التخميس ما تقدر تتمسك بإطلاقها، وإن كانت تدل على عدم الضمان في الجملة لكن ليس فيها إطلاق، والذي ينفع القائل بعدم الضمان هو الإطلاق بالبيان اللي ذكرناه. وصلى الله على محمد وعلى آله.